الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يروي سيدنا أبو كبشة عمر بن سعد الأنماري هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوا. أول هذه الأمور الثلاثة قوله: ما نقص مال عبد من صدقة، هذا هو الأمر الأول الذي أقسم عليه رسول الله. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي أقسم عليها رسول الله قوله: ولا ظلم عبد مظلمة أو مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. والأمر الثالث الذي أقسم عليه رسول الله هو قوله: ولا فتح عبد باب مسألة، أي على نفسه، إلا فتح الله عليه باب فقر. يقول عمر بن سعد الأنماري يقول: أو كلمة نحوها، يعني هو دقيق في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، فكأنه شك في الصيغة التي استعملها رسول الله في هذا الأمر الثالث، لذلك احتاط فقال: أو كلمة نحوها، نحو قوله: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقبل أن نتمم الحديث نشرح هذه الأمور الثلاثة التي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قوله: ما نقص مال عبد من صدقة، وهذا أمر جليل أن يؤكد يؤكده المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقسم عليه. ولعلنا نتساءل من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجزم، وما هو معتمده أو مستنده في هذا اليقين؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يجزم بأمر غيبي إلا إذا أتاه نبأ في ذلك من الله عز وجل، إذا انقطع عنه الخبر فهو مثلنا، ولكنها النبوة. طيب، ما هو مستند المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا؟ مستنده كلام الله عز وجل الذي لا يلحقه خلف ولا يتسرب إليه مين أو شك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه؟ فقد ألزم الله عز وجل ذاته العلية تجاه الإنسان بأن يعوض عما قد أنفق. فإذا ألزم الله ذاته العلية ولا ملزم له بهذا، فأنا وكيف يمكن أن ينقص المال بسبب الصدقة؟ هذا فضلا عن أن الله عز وجل ألزم ذاته بأن يعوض عن الصدقة بأضعافها لا بمثلها، إذ هو القائل وفي أكثر من موضع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من هذا الذي هو مستعد لأن يقرض الله مبلغا ليعيد الله إليه المبلغ مضاعفا؟ والربا في هذا المجال مسموح، هذا ليس من الربا المحرم. الربا المحرم ما يشيع بين العبد وأخيه، أما ما يكون من الله للعبد فهذا شيء سائغ سوغه المشرع جل جلاله. فإذا عرفنا ذلك أدركنا المعتمد الذي استند إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما نقص مال عبد من صدقة، أي بسبب صدقة تصدق بها، ولا تكون الصدقة صدقة إلا إذا كانت لوجه الله عز وجل لا لغرض آخر، وحلت هذه الصدقة محلها المشروع، عندئذ يسمى هذا المال صدقة، أو يسمى هذا العطاء صدقة. فأما ما قد يبذله الإنسان رياء أو سمعة أو فرارا من الإلحاح، هنالك من يلح على غني من الأغنياء في الإعطاء بمناسبات، نعم، فلا يجد مفرا سوى أن يعطيه حتى يتخلص منه. هذا كل هذا وأمثاله لا يدخلون في الصدقة. الصدقة هي الأعطية التي يندفع إليها المال ابتغاء هدف واحد لا ثاني له ولا مزيج معه، هو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقة ألزم الله ذاته العلية بأن يعوضها عن صاحبها. أقل المراتب لا بد أن تعود هذه الأعطية إلى ماله، ولسوف يجد أن ماله لم ينقص، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له العطاء كما قد وعد وأكد. لكن يعني لاحظوا أيها الإخوة أن الله أخبر ووقف عند حدود هذا الإخبار، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أو قال: وما تنفق من شيء فهو يخلفه، لكن لم يوضح لنا كيفية الإخلاف، لم يوضح لنا أن العوض سيأتي من الطريق الفلاني وبالشكل الفلاني. أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن الإنسان، وكان من الممكن
أن يريني الله عز وجل الطريق الذي سيصلني منه البديل عما قد تصدقت، فيقول لي سيأتيك البدل مما قد أعطيت بطريق كذا وكذا وكذا، طريقة مادية يخبرني بها الله عز وجل، وأنظر فأجد مصداق ما يقوله لي الله عز وجل. لكن الباري ما قال، قال وما تنفق من شيء فهو يخلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على أن أكد هذه الحقيقة فقط. طيب لماذا لم يوضح لنا الله عز وجل؟ الإنسان عندما يعامل إنسانا يوضح له مثل هذا الأمر. يعني مثلا لو أن غنيا من الأغنياء قال لقريب له أو لصاحب له: إن أنت خدمتني الخدمة الفلانية، أو إن أنت فعلت الأمر الفلاني، فلسوف أكرمك بكذا وكذا، وأراه الطريقة التي سيكرمه من خلالها. فيثق هذا الإنسان فيسعى ويركض في تنفيذ المهمة التي كلف بها، وينتظر أن يأتيه المال من الطريقة التي وعد بها، وإذا بالمال قد جاء. الإنسان يثق بأخيه الإنسان بهذه الطريقة، لكن الباري عز وجل ما أنبأنا عن الطريقة، وإنما قال فهو يخلفه. يا ربي كيف ستخلفه؟ يعني أنا عندما أجد نفسي قد بذلت 1000 ليرة التي أملكها مثلا تحت يدي، بذلتها لإنسان فقير لوجه الله عز وجل، لن أعثر على الطريق الذي سيأتيني منه البديل. لكن لو أنني جعلت إنفاق هذه 1000 ليرة من خلال صفقة تجارية، سأعلم أنني اشتريت بها بضاعة وسأبيعها، وعندما أبيعها سيأتيني بدل 1000 2000، أعلم. ولذلك هنالك من يضحي فعلا بالأكل ويغامر، لأنه يعلم الطريق المادي الذي سيأتيه منه هذا المبلغ فيما بعد. لكن الباري أخفى، فأنا عندما أتصدق بال1000 أنا لم أوظف هذه 1000 في صفقة تجارية حتى أعلم كيف سيأتيني الربح، ولم أدفع هذا المال أيضا في عملية أنصيب حتى أعلم أن الحظ ربما واتاني نسبة 10% أو 5% مثلا، أيضا لا أعلم. وإنما بذلت 1000 لله، والباري يقول أنا سأخلف وسأعوض عن هذا. كيف يا رب؟ هذا ما أخفاه الله عز وجل. فلماذا؟ هذا موضوع، لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى الكيفية حتى يتجلى أن العبد الذي ينفق هذا الإنفاق إنما يثق بوعد الله ولا يثق بالطريقة المادية التي يعتمد عليها؟ لو أن الله أنبأك وشرح لك فلسوف تتعلق بالطريقة التي سيأتيك منها المال، وهذا لا يدل على إيمانك بالله وثقتك بوعد الله عز وجل، لا قيمة لها. ويريد الباري أن يمتحن ويبتلي إيمانك به وثقتك بوعده، فهو يقول لك علي أن أعوض بدلا من المبلغ أضعافه أو 10 أضعافه، ويقف عند هذا الحد. فإذا كنت واثقا بوعد الله عز وجل الثقة التامة، لن تنتظر الكيفية التي يشرحها لك الله، انتهى. أليس الله هو القائل هذا الكلام؟ والله لا يخلف الميعاد. فإن أنت قلت يا رب لبيك، ها أنا ذا سأدفع هذا ما أملكه، وها أنا ذا أنخلع عن هذا المال ابتغاء مرضاتك، وأنا واثق بعطائك، ولا شأن لي بمعرفة الكيفية والطريق، فأنا أعلم صدقك وأعلم أنك الإله الذي لا يخلف الميعاد. إذا تجلى عظيم إيمانك بالله، وتجلت حقيقة ثقتك بعطاء الله سبحانه وتعالى. فالباري عندما يعطيك يعطيك لقاء هذه الثقة، عندما يعطيك ويعوض يعوض عليك لقاء هذه الثقة بالله عز وجل. أنت تثق بعطاء الله وكرمه والباري يخيب ثقتك به، معقول؟ معاذ الله. ألم يقل أنا عند ظن عبدي بي، الحديث القدسي الصحيح، أنا عند ظن عبدي بي، فإن أحسنت الظن بالله عز وجل كان عند حسن ظنك تماما، ولكن إن أسأت الظن بالله عز وجل فذلك شيء آخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منه. فمن أجل هذا يعني هنالك من يقول، وقد قالوا فعلا أناس يقولون لمن يذكرونهم بهذا مثلا، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا كأثر وهو صحيح متفرع عن هذا الكلام لا شك فيه قطعا، سواء كان حديث أو غير حديث. نعم، يأتي إنسان فيقول أنفق ما في الجيب يأتيك ما، يعني كيف يأتيك ما في الغيب؟ يعني هل ينزل الله سبحانه وتعالى لك المال نعم في صندوق من السماء؟ يعني هل سترقد في المساء وصندوقك فارغ ثم تفتح في الصباح الصندوق وإذا به مليء؟ هذا نوع من الاستهزاء بالله، هذا كلام خطير. الباري ألزم ذاته العلية وأخفى عنك الطريقة، طريقة شأنه وليس شأنك. والله سبحانه وتعالى صادق إذا وعد. طبعا هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال ويماحك بهذه الطريقة لن يتصدق ولن يعطي، ومن ثم لن يكون من هذا الفريق، ومصدر بخله عدم ثقته بالله سبحانه وتعالى، مصدر بخله عدم ثقته بالله عز وجل. وهكذا فقد عرفنا السبب في أن الله سبحانه وتعالى أخفى طريقة الإخلاف ولم يوضحها لنا بطريقة مادية من الطرق التي يعتمدها عادة الناس فيما بينهم. السبب هو هذا، يعني ما هي قيمة الصدقة؟ قيمة الصدقة أن الإنسان يتقرب بها إلى الله. كيف يتقرب بها إلى الله؟ يبرز من خلالها ثقته بالله، يبرز من خلالها شدة إيمانه بوعد الله عز وجل، يبرز من خلالها أنه يثق بما له عند الله أكثر مما يثق بما له في صدقه. هذه ظاهرة ذات قيمة كبيرة، الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة أصبح من الصديقين وأصبح من الربانيين. وهذا العطاء بهذا الشكل من هذا المنطلق شيء كبير جدا، والمطلوب أن يكون الإنسان هكذا. وقد سبق أن أوضحنا في هذه الدروس حديثا أوضح لنا رسول الله من خلاله معنى الزهد، عندما قال ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. كلام رائع، كلام عجيب ودقيق. إن كنت تظن أن الزهد عبارة عن أن تحرم نفسك من طعام مباح أو أن تحرم نفسك من ارتداء ثوب جميل فأنت مخطئ. ليست الزهادة في أن تحرم شيئا أحله الله لك، ولا في أن تضيع المال تتلفه وتهلكه، لا. إذا ما الزهد؟ الزهد أن تكون بما في يد الله، يعني لك بما لك عند الله أكثر ثقة بما لك في صندوقك، هذا هو الزهد. فأنا عندما أجد أن في صندوقي مبلغا من المال وأعلم أنني إن بذلت هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى فإن لي عند الله أضعاف ذلك، وثقتي بما لي عند الله أكثر من ثقتي بما في هذا الصندوق لي، هذا هو عين الزهد. لأن الذي يكون بهذا الشكل لا يتعلق بهذا المال، وإنما يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، يتعلق بالله عز وجل. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن المال الذي يكرم الله به الإنسان عبارة عن بوابة رائعة يعبر منها الإنسان في من أقصر طريق إلى أعلى رتب الصديقين. المال إذا أوتي الإنسان مالا فقد أوتي بابا يستطيع أن يعبر منه بمسافة قصيرة إلى أعلى درجات الصديقين، لكن طبعا بشرط. كيف؟ هذا المال يستخدمه لإبراز شدة ثقته بالله، يعني يجعل من هذا المال ترجمان ثقته بالله عز وجل. أنا عندما أكون فقيرا لا أستطيع أن أعبر لله عن شدة ثقتي به، كيف أعبر؟ ما لا أملك مالا حتى أبذله فأعلن من خلال بذلي له ثقتي بالله. لكن عندما يعطيني ربي المال ويجعل نفسي مشرئبة ومتعلقة بهذا المال، وإنه لحب الخير لشديد حتى يكمل الامتحان، ثم يطلب مني أن أبذله ويعدني بالتعويض، عندئذ إذا بذلت هذا المال بهذا البذل أترجم وأنطق ثقتي بالله عز وجل، عندئذ أترجم، وإلا الثقة بالله تبقى خفية غير واضحة غير معلنة. فإذا أعطاني الله المال ثم بذلته يمينا وشمالا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فأنا بهذا البذل قد نطقت بأفصح بيان عن ثقتي بما عند الله وبعطاء الله. وإذا وصل الإنسان في تعامله مع الله إلى هذه الثقة أصبح من الصديقين وأصبح من كبار الربانيين. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها، لكن دون ذلك خط القتاد كما يقول العرب. صحيح البوابة تجعل الإنسان ينفذ إلى أعلى درجات السمو الرباني، لكن الواقع الطريق صعب والسير فيه عويص. سبب أن الله عز وجل ابتلى الإنسان بحب المال ثم ابتلاه بالشح وقال وأحضرت الأنفس الشح، لكن الباري قاوم شحك بخطابه لك، قاوم شحك بتأكيده لك أنه سيعول وأنه سيعطي وأنه سيعيد المال مضاعفا وتركك. ترى هل سيتغلب شحك وحبك للمال على وعده لك وحديثه القاطع معك، أم سيتغلب خبر الله على شحك فتثق بخبره ويتحطم شحك من خلال خبر الله عز وجل؟ هذا هو الامتحان. من أين تأتي الصعوبة؟ الصعوبة تأتي من أن الإنسان شديد الحب للمال، شيء هذا شيء معروف ومألوف، لكن عندما يكون حبك لله أشد يذيب حبك لله حبك لغيره. عندما تكون ثقتك بالله أشد تذيب ثقتك بالله تعلقك بالمال. لا بالعكس، عندئذ يصبح عطاؤك المال فرصة لكي تنتشي في التعبير عن تعلقك بالله وثقتك بالله ومحبتك لله سبحانه وتعالى. تصبح مثل أولئك الثلاثة الذين مر ذكرهم في حديث صحيح، رجل أقرع وأعمى وأبرص، يعني ثلاثة يعني مرضى وفقراء ابتلاهم الله بهذا المرض وابتلاهم فوق ذلك بالفقر. والحديث طويل لكن خلاصته أن الله سبحانه وتعالى شفى كل ذي عاهة من عاهته ومد كل منهم بمال وفير، ثم إن الله أرسل الملك ملكا من الملائكة إلى الأول في صورة فقير مدقع بحاجة إلى المال وربما مريض أيضا، فطلب منه، ولكن الشح تغلب على ذلك الإنسان، والتكالب على المال أنساه فضل الله، فطرده من عنده وقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وقال إن كنت كاذبا فأعادك الله إلى ما كنت عليه. ذهب إلى الثاني نفس الموضوع، ذهب إلى الثالث، هنا انظر الثالث، عطاء الله وفضل الله عليه في أنه شفاء، في أنه عفا، في أنه أعطى، فجر ينابيع الحب لله في قلبه، فكان حبه لله فوق كل شيء. طيب، وجاءته الفرصة السامحة، هذا الفقير جاء ليطلب، ماذا قال له؟ قال والله لقد كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، وكنت أعمى فأبصرني الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى شياه هذا الوادي، شوف كل هالشياه كله والله مو مالي، هذا مال الله، خذ يلي بدك. هو بهذا الكلام اللي ذكره شو سوى؟ يعني عبر عن شيء، يعني من خلاله عبر عن حبه لله عز وجل. يمكن كان بده فرصة حتى يعبر عن شدة محبته لله، ما ملاقي. هذه الفرصة هي التي أنطقته فانتشى بهذا الكلام. طبعا ما أخذ شيء، قال له أبقي لنفسك مالك فإنما افتتنتم، يعني الله سبحانه وتعالى افتتنك وافتتن زميليك، نعم، وكانت النتيجة هكذا. هذه قصة كل إنسان، لكن الإنسان يا بيكون من النوع الأول يا بيكون من النوع الثاني. الإنسان الذي يرى أن الله أعطاه، والعطاء نسبي، العطاء نسبي والغنى نسبي، وجاءه فقير، فقير يصدق عليه الوصف الذي ذكرناه، نعم، ينبغي أن يتذكر سابق حاله، ينبغي أن يتذكر أنه في الأصل مثل هذا الإنسان، لكن الله ابتلى ذاك بالفقر وابتلى هذا بالغنى، وينبغي أن يعلم أن الله قادر أن يعكس الأمر فيخفضه ويرفع ذلك الآخر، لازم يتذكر هالشيء. ثم ينبغي أن يتذكر صدق الله فيما يعد، عندئذ سيجد أنه قد تحرر من جهله، فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله لا بالملايين بل بالمليارات، بآلاف الملايين، كيف؟ ينبغي أن يعلم، وغالبا الإنسان لما بيسترجع الماضي رح يعرف حاله انطلق من صفر. طيب لما انطلقت من صفر لك يا أخي، مين اللي أعطاك؟ مين اللي أكرمك؟ مين اللي ضاعف لك المال؟ مو هو؟ إذا كيف لازم تعامله؟ تعامله بكلمة اللهم لك الحمد، وبعدين بتخبي المال في صندوقك ولا تعود به إلى أحد؟ لا، بل ينبغي أن تكرم. رحم الله ذاك الذي قال بيتين يعبر بهما عن ضرورة أن يتذكر الإنسان أصله دائما، يقول أتذكر إذ بساطك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. هذا الكلام ينبغي أن يقوله كل واحد حتى يعلم أصله، ومن ثم يدرك الصلة بينه وبين الآخرين. لكن الإنسان بالإضافة إلى شحه وبالإضافة إلى بخله مبتلى بالنسيان، وربما التجأ إلى النسيان حتى لا يحرج نفسه. الواقع ما هو إحراج أبدا. يقولون في الأمثال أن زيدا من الناس كان فقيرا مطيعا، ثم إن الله أكرمه، ثم أكرمه فانتشله من الفقر الشديد المضني بعد رعاية الأغنام والإبل، أكرمه بمال وفي وبعطاء جزيل، كان له حذاء مرقع، وكان هذا الحذاء مظهرا من مظاهر فقره المدقع فيما مضى، فلما أكرمه الله بالعطاء الوفير علق حذاءه هذا في بكو داره، نعم، وجعل منه ما يشبه الثريا الفاخرة التي يعتز بها الناس في صالوناتهم وبيوتهم. قيل له لماذا فعلت؟ قال حتى لا أنسى منطلقي، وحتى لا أنسى أصلي الذي كنت فيه، وحتى لا يسكرني المال عن أداء حق الله فيه. وليت أن الأغنياء يفعلون ما فعله هذا الإنسان. نعم، ليت. طبعا ليست العبرة بالمظهر، العبرة بالشعور، الشعور القلبي. وطبعا كل إنسان ممكن أن يكون من ناحية غني من ناحية فقير، الأمر نسبي، نسبي. أنت بالنسبة إلى من دونك دائما غني، وأنت بالنسبة إلى من فوق قد تكون فقيرا. لكن المطلوب من الإنسان فيما يتعلق بالمال أن ينظر إلى من هو دونه حتى يظل حامدا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول الذي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم انتقل إلى الأمر الثاني، قال: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. في حديث آخر نفس الكلام وصحيح أيضا: ولا ظلم عبد مظلمة عفى عنها إلا زاده الله عزا. فالحديث ورد هكذا وهكذا. وربما كان هذا سبب شك الراوي عندما قال أو كلمة نحوه. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان ظلم ظلما ما على يد إنسان ما ثم صبر على هذا الظلم وطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصفه، وفي الرواية الأخرى وعفى. طبعا الصبر كيف يكون إذا كان دائما يدعو عليه و يعني يتمنى لو أنه استطاع أن ينتقم؟ هذا لا يسمى صبر. الصبر هو أن يتجمل، وأول معنى التجمل العفو. فما من إنسان ظلم ثم صبر على ظلمه صبر المسامحين وصبر العافين إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزا، طبعا في دار الدنيا قبل الآخرة. هذا مما أقسم الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ يعني شو قيمة أن الإنسان ظلم وصبر يعني حتى يكون ثوابه بهذا الشكل وجزاؤه بهذا العطاء؟ كل هذا أيها الإخوة يصب في مقياس إيمان العبد بالله وثقته بالله عز وجل. أنا والله لولا ثقتي بأن الله هو الذي سينتصف لي وبأنه سيرد إلي مظلمتي لن أصبر. الإنسان يعني مبتلى بالضجر، والإنسان أناني، والإنسان مبتلى بحب الأثرة. لكن ما الذي يغالب هذا؟ نفس الشيء الإيماني اللي لعب الدور المسألة الأولى هو ذاته الذي يلعب الدور بهذه المسألة الثانية. إذا جاءك إنسان ضربك ظلما أو أخذ مالك قهرا وظلما، أساء إليك، تحدث عنك، نهش عرضك في غيبتك وعرفت هذا، كل هذا ظلم. والإنسان كما قال الشاعر: ولا يقيم على ظيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. يعني حمار الحي والوتد. لكن الإنسان متى يصبر ويتطامى ويتجمل؟ إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يراه ولسوف يأخذ حقه منه إن عاجلا أو آجلا. قال: يا رب أنا رضيان بقرارك ورضيان بحكمك، وأنا لائذ إلى جنابك، وأنت بدك تنصفني وبس. هذا نتيجة إيمان ونتيجة ثقة بالله. لذلك الباري عز وجل يثيبه ويجزل له العطاء ويعزه، عكس ما أراد الظالم أن يفعله، يعزه. ألم يقل الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ شو معنى الكلام؟ يعني إذا ظلمت وتذكرت قول الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، خلاص بتسكت. ربي عز وجل يقيض لك ملكا يدافع عنك. فإذا قمت تدافع عن نفسك ترك ذلك الملك مهمة، خلاص انت بقى صرت محامي نفسك وانت بتدافع عن حالك وتستفيد. نعم، شوف الباري عز وجل ماذا يقول: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ذي الدرجات. كظم الغيظ أول درجة، يعني هي أسهل شيء. يظلم سكت، ما قابل الظلم بمثله، لكن معبى لسه ثورة، هذا كظم الغيظ. العافين عن الناس حتى هذه الثورة النفسية تهمد، كيف تهمد؟ تهمد عندما يذكر الله، عندما يذكر أن رب العالمين هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، يرى الظلم الذي حاق بي، ولقد وثقت بانتصار الله لي باعتبار المظلوم، قلت يا رب طرحت المسألة عند بابك. أنا لما بعرف طرحت المسألة بباب مين؟ أقدر القادرين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا بيرتشي ولا بيخنع لظالم ضد مظلوم، ولا يمكن إطلاقا أن تغيب العدالة في بابه مثقال ذرة بشكل من الأشكال. قلت يا رب خلاص أنا عرفت هذا كله، لذلك تركت الموضوع بيدك وأنا أرحت نفسي من هذا الهياج. هاي الدرجة الثانية، هذه معنى والعافين عن الناس. بعدين في درجة ثالثة، والله يحب المحسنين. ما قال والمحسنين، لأنه هي كبيرة يعني يجوز واحد ما يقدر عليها، بس حكاها بأسلوب أنعم وألطف. قال والله يحب المحسنين، يعني أنا ما أتكلم، لكن ترى أي المحسن يلي بيقول طيب أنت ظلمت مين، يروح الله يسامحك، يروح الله سبحانه وتعالى يجزي لك الأجر، وأنت أخي في الله، وربما يعطيه من ذات يده ويكرمه. هي صعبة. الله ما علق مثلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين، يظن الواحد إذا ما أحسن ما بيدخل بهدول، لا لا بكفي، لكن مثل كانوا عم يهمس في أذنك، لا تنسى والله يحب المحسنين، إذا أحسنت لسه أكثر وأكثر بيحبك رب العالمين. فانظر إلى مقياس إيمانك بالله، لما بتكون أنت مؤمن بالله وكأنك تراه، واثق بعدل الله ورحمة الله وفضل الله، هذه الثقة تظهر وتتجلى. كيف تتجلى؟ لا تتجلى في كظم الغيظ فقط، هي أول درجة، تتجلى في كظم الغيظ، ثم تتجلى في العفو، لأنك وكلت الله بهذا الأمر، وسوف يعوضك الله سبحانه وتعالى عما فاتك بسبب هذا الظلم. ثم تقول والله أحب أن أكون من المحبوبين الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى، فلا تكتفي بالعفو فقط، بل أيضا تحسن إلى من أساء إليك. فالباري سبحانه وتعالى يجزل الأجر لهذا الإنسان، لكن لماذا؟ لأن هذا العمل لا يقوى عليه إلا من كان شديد الإيمان بالله عز وجل وشديد الثقة بما عند الله وبعطاء الله عز وجل. وما من إنسان سار في هذا الطريق إلا وذاق حلاوة هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظالم يزداد صغارا وذلا، والمظلوم يزداد عزا ورفعا. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة قوله ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أي ما من إنسان جعل المسألة ديدنا له، يعني طبعا سؤال غير مضطر كما قال الشارحون، لأن المسألة تحل للإنسان المضطر، لا تحل المسألة لذي مرة سوي، يعني رجل قادر على العمل، ولا لرجل غني، لكن تحل للإنسان المضطر. هذا الكلام مو للمضطر، إنسان عنده شيء ولو يسير من المال مطلوب منه العفة، لا يسأل، كما قال الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. فإذا سأل على الرغم من ذلك وجعل من السؤال ديدنا له، فبدلا من أن يتسلق عن طريق السؤال إلى مستوى الغنى، سيهوي به السؤال إلى حضيض الفقر. شوف التعبير البليغ، ولا فتح عبد باب مسألة، يعني على نفسه، إلا فتح الله عليه باب فقر. إن أعطوه الناس أو لم يعطوه لن يستفيد شيء. ربما قال قائل: طيب كيف يمكن للإنسان إذن أن يعرف حاجة الإنسان؟ أنا إذا هذا ما سألني شلون بدي أتنبع إلى فقره؟ الباري عز وجل كلفني أن أبحث عنه بوسائلي لا اعتمادا على طلب منه. الطلب منه لا، لأن أولا هذا الطلب يجرحه، وإذا ما جرحه فيه إساءة إلى كرامته، وإذا لم يشعر بهذه الإساءة إلى كرامته ففيها سوء تربية، والله سبحانه وتعالى يربي عباده أن تكون أيديهم مرتفعة لا أن تكون منخفضة، واليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول لك أنت مهمتك تدور، مهمتك تسأل تبحث تهدي الأبواب وتشوف وتشمشم الأحوال والأوضاع راح تعرف هذا فقير وهذا غني، وعندئذ بدون حاجة إلى أن يسأل تعطي. ولهذا الكلام شرح أكثر من هذا تفصيلا، ثم الحديث طويل بعد